بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثانية من الجزء الرابع، صفحة رقم 63. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ربط على قلوب أهل الإيمان الحق، وتطمين لهم بأن الكفر بعيد عنهم، سواء كانوا من الصحابة الذين نزلت الآيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلوها عليهم ويبلغها إليهم، أو كانوا ممن بعدهم من الذين دخل التوحيد الحق قلوبهم وعرفوه وذاقوا حلاوته واعتصموا بالله تعالى وبكتابه بصدق، فإن الله تعالى يكرمهم بالثبات ويزيدهم هدى إلى هداهم. هذه الآية فيها زيادة بيان لما يريده أهل الكتاب منا، لأن الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون. يعني أهل الكتاب يودون ردتنا لنكون سواء معهم في الكفر وفي الباطل. والآية كذلك فيها إشارة إلى عظم قدر الصحابة: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني الله اصطفاهم وأكرمهم بسماع القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عصمة لهم بفضل الله عليهم. والاستفهام هنا: وكيف تكفرون، قد يفيد التعجب. التعجب من ماذا؟ التعجب من حال من كفر بعد أن دخل الإيمان إلى قلبه، وهذا أمر محتمل، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. لكن اطمئنوا، ربنا قال في ختام الآية التي قرأناها: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني عمدة الالتزام والثبات على الدين وسبيل الرشاد والنجاة في الدارين إنما يكون في حسن اللجوء إلى الله تعالى والتمسك بدينه بشدة وحرص. هو الاعتصام، تعلق برحمته وفضله، التوكل عليه لا على غيره. والآية كذلك تحمل هكذا توجيها لكل مسلم لم تكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعايش التنزيل، فليعلم أن طريق الاعتصام بالقرآن والسنة باق في الأمة وفيه الرشاد والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من أردتم رسوخا في الإيمان وزيادة في الصلاح، احرصوا على أن تجعلوا بينكم وبين الشهوات والذنوب سدا وحاجزا، وجاهدوا أنفسكم في فعل الطاعات واجتناب المنكرات، واحفظوا جوارحكم، ولا تأخذكم في سبيل الله وتبليغ دعوته لومة لائم، واظبوا على الذكر والشكر لا تغفلوا، فإن ذلك من أعظم أسباب حسن الخاتمة ولقاء الله على التوحيد والإسلام لا الكفر والخذلان. شوفوا الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ترى حق تقاته يفهم مع قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن، ويفهم كذلك مع النصوص التي دلت على فتح أبواب التوبة لمن عصى. في ختام الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أنه من عاش على شيء مات عليه، فكل من عاش مع الاستسلام لأمر الله في الدنيا وعمر قلبه بالعقيدة الصافية الصحيحة وأحسن ظنه بربه ولم يفارق كل ذلك ناله فضل الله وكرمه وتوفاه على الإسلام. أخر مسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أدركته الفتن، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال الله تعالى في تتمة الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله الذي أرشد الناس للاعتصام به هو القرآن، وهو السبب الموصل إلى رضا الله ورحمته، وهو نوره الذي يهدي به عباده، وهو نوره الذي يهدي به عباده. أخرج مسلم عن زيد بن أرقم في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. ومن أهل العلم من قال بأن حبل الله هنا هو عهد الله وذمة الله، كما في قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني بعهد وذمة وعون. وعلى أي من القولين فإن الآية ترشد أهل الملة إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم من السقوط، تأمرهم بالاجتماع على هذا الدين ولزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق والتشتت، فإن ذلك سبب لقوتهم وحفظ الله لهم ونصرتهم على عدو الله وعدوهم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومثل هذه الآية تجعلنا نثبت على عقيدة الولاء والحب في الله والبراء والبغض في الله، حتى نتمثل النداءات الربانية والنبوية بلزوم الجماعة والبعد عن الفرقة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سورة الحجرات. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تمام الألفة ودوامها بين أصحابه وبين المسلمين، كما حصل في قصة شاس ابن قيس اليهودي الذي أغرى بالعداوة بين الأوس والخزرج فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهم، وكما في تثاور وخصومة حصلت هكذا بين عدد من الصحابة في حادثة الإفك، يصلح صلى الله عليه وسلم ويحرص على ذلك. ولذلك لما وجد بعض الأنصار في قلوبهم شيئا يوم قسمة غنائم حنين، ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بنعمة الهداية ونعمة تأليف القلوب، كما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أفاء يعني جاءت الأموال، جاء الفيء، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، في المؤلفة قلوبهم، يعني جعل يعطي حديثي الإسلام هكذا، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، وجدوا في قلوبهم شيئا. خطبهم فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وهكذا استمر في خطبته حتى طابت قلوبهم وقالوا: رضينا بالله قسما ورضينا برسوله صلى الله عليه وسلم، وفرحوا. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كان الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل قبل الإسلام يعيشون في فرقة عظيمة وحروب لا تكاد تنقطع بينهم، وكانت بينهم عداوات شديدة وضغائن، وكان عدد من حكمائهم وأولي الرأي فيهم يسعون إلى التأليف والإصلاح بينهم في خطاباتهم وأشعارهم، حتى جاء دين الله تعالى ودخل إلى قلوبهم فصيرهم إخوة متحابين في الله ولله، ومتعاونين ومتآلفين على البر والتقوى كالجسد الواحد. قال الله تعالى سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني تأملوا شدة العداوة التي ذكرتها آية الأنفال هنا، يعني بلغ بهم المقام أنه لو أنفق كل ما في الأرض ما أصلح بينهم، ما أفاد ذلك شيئا. سبحان الله، لا يدرك قيمة مثل هذه النعم إلا من عاش المرحلتين وذاق ويلات العداوة والبغضاء، ثم ذاق حلاوة لم الشمل وجمعه على حب الله وطاعته. ولعلكم لاحظتم هنا أن طريق الموعظة للناس إنما كان من خلال التذكير بنعمة الله، وهذا أسلوب قرآني معهود ومعلوم، وهو مما كان يتعاهده الرسل مع أقوامهم، كما أخبرنا القرآن. ربنا قال في القرآن حكاية عن هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح، سورة الأعراف. وفي سورة الأعراف كذلك قال عن شعيب: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا النعم. طيب، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني هذه الآية الآن تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة عظيمة من نعم الله عليهم، أن هداهم للإيمان وشرح صدورهم لما يحب ويرضى، فأنقذهم من طريق الكفر والنار بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار، يعني قريبين منها على حافتها وطرفها، بحيث لو غفل الواقف عليها وقع فيها. ونعمة الله هذه ليست خاصة بهم، بل أكرم الله تعالى بها أولياءه عبر الأزمان، فلله الحمد أولا وآخرا أن جعلها نعمة مستمرة لينال فضلها من اصطفاه الله وأحبه. اللهم اجعلنا جميعا منهم. قال الله تعالى في ختام الآية: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه أوامر الله التي نزل بها الوحي تهديكم سواء السبيل وتجعلكم هداة مهتدين، وما أجملها وأحلاها من نعمة تبين عظيم فضل الله على المؤمنين، كيف علمهم وأرشدهم، بين لهم ما فيه صلاحهم وسعادتهم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا توجيه رباني آخر، احفظوه وتأملوه، فإنه يحفظ الأمة من تبديلها ويسبب لها حفظ دينها وبقائه متربعا في القلوب بهيبته التي أرادها الله له. يأمر الله تعالى في هذه الآية أمة الإسلام بأن يكون فيها طائفة وجماعة من الناس تتصدى لواجب الدعوة إلى دين الله وإلى الالتزام بما أمر الله به من الخيرات، وكذا تأمر الناس بما أمر به الشرع وتنهاهم عما نهى عنه من المنكرات والفواحش. لماذا؟ ابتغاء هداية الناس. ليش بندعو إلى الله؟ لماذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ابتغاء هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. المعروف كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع وأمر به، وأما المنكر فهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه وأبطله وأفسده. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأمور لها ثمرات عجيبة فينا وفي أمتنا، منها النجاة من لعن الله والطرد من رحمته، النجاة من لعن الله والطرد من رحمته. فقد جاء في حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، وذهب بعض أهل العلم إلى ضعفه. واللفظ الذي سأورده لأبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يعني إلى هنا ممتاز. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يعني في أول يوم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، بعد ذلك يجالس عادي، المنكر عادي، لم يعد يرى المنكر منكرا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الآيات إلى قول الله تعالى: فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها بعد قراءة هذه الآيات: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، يعني تقصرنه على الحق قصرا، يعني تلزموه بالحق، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجينا من لعن الله، وأن نطرد من رحمة والعياذ بالله. ومن ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله النجاة من سخط الله ونزول نقمته وعدم استجابة الدعاء. فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، سورة الأعراف. وقال الله تعالى في سورة يونس: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأخرج أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجة عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله تعالى بعقابه. وكذا أخرج أحمد وغيره بسند حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ومن الثمرات ثالثا القيام بما يضمن لنا خيريتنا بين الأمم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سر خيرية أمتنا على باقي الأمم، والذي جاء في قول الله تعالى الذي تعلمونه سورة آل عمران أيضا، وسيأتي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد جاء ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل مقرونة بهذا الوصف خيرية. الله تعالى قال سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومن الثمرات النجاة من وصف النفاق ولزوم خلق أهل الإيمان. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة، بخلاف المنافقين والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما في نفس السورة. واعلموا أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة بقدر استطاعته، إلا أنه قد تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، ممكن يكون مندوب، ممكن يكون واجب، ممكن يكون محرم، بحسب الحال أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يقبل ممن كان قادرا على تغيير المنكر أن يقعد عن ذلك ولا يقوم بواجبه. فهذا الحديث الذي أخرجه، اسمعوا، أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول، يعني ربنا يقول للعبد: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته، يعني أذن له بأن يتكلم، قال: يا رب رجوتك وفرقت الناس، خفت من الناس ورجوت رحمتك، لأنه خاف من الناس لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. واعلموا كذلك يرحمكم ربي أن الدعوة إلى الله وما يتبعها إنما تكون وفقا للشرع ومع بصيرة وعلم بفقه الإنكار وضوابطه المبينة في كتب أهل العلم. تأملوا ختام الآية بعد ذكر هذا الفضل، الله تعالى قال: وأولئك هم المفلحون. أيضا فضيلة أخرى، يعني من أراد الفلاح الحقيقي والكامل وقف نفسه جنديا من جنود هذه الدعوة وبذل لها الغالي والنفيس. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا كالأمم الماضية من اليهود والنصارى وغيرهم في تفرقهم واختلافهم في أصول دينهم وعقيدتهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم وقيام الدليل الذي يمنع فرقتهم. أخرج ابن ماجه وأبو داود والترمذي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ يعني من هم الذين في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. قال الله تعالى في ختام الآية هنا: وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني الأمم التي تفرقت واختلفت في أصول دينها وفرطت في اجتناب أسباب ذلك من الدعوة إلى الله وبث العلم والأمر بالمعروف يعني المنكر، هذه من يفعل ذلك لها، يعني هذه الأمم لها جزاء كبير وعذاب عظيم وشديد يوم القيامة. يوم القيامة، اليوم الذي يتمايز الناس فيه إلى صنفين. اسمعوا السياق القرآني: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صنف يبيض وجهه فرحا بما أكرمه الله به من الحساب اليسير والفضل العظيم، وهم أهل السنة والجماعة الذين قاموا بقائمة هذا الدين على الوجه المرضي. وصنف يسود وجهه حزنا على حاله وخوفا مما ينتظره، وهم أهل الضلال والزيغ والفرقة. والبيض والسواد حقيقيان يعرف بهما المؤمن والكافر يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة عبسة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ربنا هنا في سورة آل عمران في السياق القرآني: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بيان لحال الذين اسودت وجوههم غدا في أرض المحشر، فإنهم بعد أن كانوا على دين أنبيائهم نافقوا وكفروا وارتدوا وسعوا في إضلال المؤمنين وصدهم عن دينهم وفرقوا دينهم كما حصل مع أهل الكتاب، كتموا، حرفوا، بدلوا، صاروا شيعة، يقال لهم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذه الآية تحمل تحذيرا شديدا وعجيبا لكل من سعى في تفريق المسلمين. وكان رأسا في البدع والضلالات التي لا تأتي إلا بالفرقة والاختلاف. أخرج أحمد والترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان رأى رؤوسا منصوبة على درج دمشق، رؤوس منصوبة يعني للقتل قتلت. قال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، خير قتلى من قتلوه. يعني فلعله رأى هذه الرؤوس المنصوبة هي من قتلت، يعني من أهل السنة. طبعا هذا الحديث يتكلم عن الخوارج، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. ثم قرأ أبو أمامة رضي الله عنه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة، أبو غالب هذا يسأله، قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت سمعت عن الخوارج أنه يقول كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه؟ قال أبو أمامة: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم. والقرآن جاء بذكر عدد من الفعال التي تكون سببا لسواد الوجه بين يدي الرب غدا، فمن ذلك الكذب على الله. الله تعالى قال سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وكذلك اكتساب السيئات، كما في قول الله تعالى في سورة يونس: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. قال الله تعالى عنكم: يا أهل التقوى، يا أهل الصلاح، يا أحباب الله، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هؤلاء الذين يرحمهم ربنا ويدخلهم جنته خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه آيات الله وحججه وبيناته نقرأها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتعلم الحق من الباطل وتبلغه وتبينه للناس جميعا. وما الله يريد ظلما للعالمين. ترى كل فريق من الفريقين من أهل الحق والباطل عامله الله تعالى بعدله، أرسل الله لهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، شرع لهم الدين، فمن أطاع عامله الله بفضله وأكرمه بالجنة، ومن عصى كان من أهل النار بحكمه العدل سبحانه، فإنه لا يظلم أحدا. اللهم اجعلنا ممن تبيض وجوههم واجمعنا في مستقر رحمتك أجمعين، آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.